بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك العز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيل ووهما، الباطن تقدس لا عجما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره، مجعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، فقد مضى معنا من قسم التعظيم باب الأثنية القرآنية على الحضرة المصطفوية، وبعده أي بعد هذا الباب على ترتيب القاضي رحمه الله في شفائه جاء باب التكميل، أي تكميل الله لنبيه محاسنه خلقا وخلقا وقران الفضائل له نسقا. والجامع بين البابين هو قسم التعظيم، فكما يكون التعظيم بالقول ثناء وذكر المحاسن، يكون التعظيم بالفعل بتخصيص المعظم بما يشعر بعظمته عند من خصصه. فالذي أثنى وبجل في قسم الثناء هو الذي جمل وكمل في قسم التكميل. إذن الصلة بين البابين ضمن القسم واضحة جلية، أثنى عليه تعظيما وجمله بما خصصه مما سنراه فيما أيضا تعظيما، فكلاهما يندرجان في قسم التعظيم، صح؟ ثم هذا الباب الجليل باب التكميل، تكميل الله لنبيه، أي جمع وقران الكمائل الكمالات له في الصورة وفي السيرة، صورة الظاهرة المرئية المدركة بالحس، والصورة الباطنة المدركة بالقدس أي بسر النفس وخصوصية الإدراك بالبصيرة، مدركة بالبصر وهذه مدركة بالبصيرة، ولكل حواس تخدمه، عين البصيرة، سمع البصيرة، لمس البصيرة، ذوق البصيرة، هذه حواس أيضا راقية مقابلة لحواسنا الظاهرة. إني لا أجد ريح يوسف بهذا الأنف، لا يجد طعمه، لا يمسه إلا المطهرون، قال البخاري لا يجد طعمه إلا من آمن به، وقال ذاق طعم الإيمان، للإيمان طعم كطعم الطعوم التي عندنا والأغذية التي عندنا، هذه ألوان أنواع من الإدراكات الراقية مقابل الإدراكات الحسية المرئية. كمل الله نبيه في باب الصورة وفي باب السيرة. سيدنا الحافظ قاضي عياض رحمه الله ماذا صنع بالباب؟ على قاعدة ومنهج قدم للباب بمقدمة ذكر فيها أمرين اثنين، وسنقف عند المدخل، أما عند الباب فلن نفصل فيه كثيرا. لماذا؟ لأنه تقدم لنا في دورة عرفنا بياك، وكان من بين المتون المقررة شمائل المحمدية الخصائص المصطفوية للإمام أبي عيسى الترمذي، وفيه تفصيل لسيرته وصورته أي لخلقه وخلقه وأحواله، ولكن سنأخذ جملا منها إن شاء الله للتذكير. المدخل تعرض فيه لمسألتين. المسألة الأولى تنويع خصال الكمال والجمال، هو مبحث لطيف على صغره، فيه تنوير في جانب أن الخصال الكمال تتفاوت وتتعدد. ثم مسألة أخرى وهي أن ما وجه دلالة هذه الألوان من الخلال أو الصفات على كمال المتصف بها، جهته تنويه في كون هذه الأشياء ذات كمال، مرجعها الفطرة أو الشرع أو الإدراك الكلي أو العرف. نبه على مسائل دقيقة في هذا الموضوع نقف عندها. وقبل أقدم من عندي أنا بمسألتين، مسألة تتعلق بمصطلحات الثلاثة الأول، العبارات الثلاثة التي تدور في هذا القسم في هذا الباب بالخصوص، وهي عبارة الجمال والكمال، وهناك من يضيف الجلال. وهذه تعرض في باب الأوصاف النبوية كما تعرض في باب الأوصاف الإلهية، فهي من قسم المشترك الخاص المشترك، لأن هذه أسماء مشتركة والمعاني التافهة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو منها ما يليق بكماله، وللنبي صلى الله عليه وسلم بعث في فضل الله عليه فلا خوف دن، لأن كل هذا فضل الله، وكان فضل الله عليك من حين يكون الله هو الذي تفضل على محمد، فمن الخوف الذي يشترك معه في الصفة؟ إيه الاشتراك، هو الذي تفضل عليه. يقول أهل العلم باللغة في باب الفروق، الجمال الحسن بقيدين، القيد الأول الاجتماع، والقيد الثاني النظام والنسق. فلا يقال للخصلة الواحدة من الكمال جمال حتى تنضم إلى كمالات أخرى مجتمعة معها اجتماعا، هو في نفسه جمال وفي نفسه كمال. قالوا سبب في، لأن اللغة لها حس ولها مجال تداول ولها أرصدة تمتح منها حقيقة أصولها ومشاربها في المعاني، ولأمر ما اختار الله اللغة اللغة العربية لكتابه، شيء يدركها الذين يصلون ولو حد الأدنى من مباحث راقية في اللغة. قال مأخوذة، والعندهم الأخذ أوسع دائرة من الاقتباس أو من الاشتقاق، عفوا الأخذ دائرة الأخذ أوسع في الاشتقاق اللغوي من الاشتقاق العلمي المعروف بأنواعه الثلاثة. قالوا مأخوذ من الجملة جمال، من الجملة، ولا يقال جملة إلا لعدد، وتؤخذ من الجميل وهو الشحم المداب الذي زال كدره وتداخلت أجزاؤه فصار متماثلا، قالوا فيه الجميل. ولذلك خص الجمل عندهم باسم الجمل، إن لهم عندهم فيه كمالات حاجة مجتمعة، فله في عنق الحيوان أطوله، ومن ظهره أعلاه، ومن مفاصله ومجتمع عظامه أتمه، فقالوا جمع، أي جمع أشياء من كمال الحيوان. يحس اللغة في الاستعمال، تحضروا معنا أخي يكون بعيد، فإنك تستهدي بالحس الفهم. فالجمال إذن الحسن المجتمع على نسق، وإذلك لاحظوا القاضي حين استعمل كلمة نسق في العنوان، وقران الفضائل له نسقا، وفي اللغة لا يقال نسق إلا لمجتمع من ذي كمال. شوف ده، يعني الدر يحسن وهو غير منتظم، والحسن يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقض قصرا غير منتظم. الدر يعني المجوهرات إذا كانت متناثرة جميلة فيه، يعني حسنة فيه، وحين تجتمع يصبح نسقها جميل. فنقول كل واحدة فيها حسن، ولكن اجتمعت كانت جمالا، أعطت جمالا. حسن كل واحدة في نفسها إلى نسقها مجتمعة يعطي الحسن، يعطي الجمال. فهمتم عندي شوية؟ قال بعض العلم الكمال يسمى جمال باعتبار الحاسة حين تقع عليه، والحاسة هنا إذا كانت حاسة يعني ظاهرة كسمعك وأذنك وشمك وذوقك ولمسك فهو جمال ظاهري، وإن كانت خفية فهو جمال باطني بحسب نوع الأداة المدركة. هي باصرة ولا بصيرة؟ يعني حسية ولا نفسية؟ أما الكمال فقال العلم الكمال أعم، لأنه قد يكون حتى بالنسبة للمفرد. قالوا هذا الشيء كمولة في نفسه، أي تحقق الغرض منه، تم غرض الغرض منه والفائدة تمت، كمل، فهو يحقق الغرض الذي قال هذا كامل، هذا الأصل به. والقرآن جرى على مثل هذا في كثير من ذكر اشتقاقات كمل وكامل إلى آخره. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كاملين. قال العلم أن كاملين لأن الرضاعة إلى تمام الحولين يحصل بها ويتحقق بها غرض الولد الرضيع، يتحقق بها الغرض كامل، يكون قد استوفى رضاعته. واليوم العلم يؤكد هذا، الرضيع الذي يتم حولين، دعونا من الذي يزيد، الذي يتم حولين غالبا العلل تكون قليلة منه، الآفات التي يتعرض لها كثيرا، ويقول قد بني على أساس هذا الرضاع. ما نتكلموش على الشرع، يعني لمن أراد أن يتم الرضاع هذه مسألة أخرى تتعلق بالتحسينيات والأقسام التي ترعى في المقاصد في أبوابها. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يعني إذا حشوا إلا كان يعني 10، يقول في العدد كامل وناقص، مش كاملة في العدة، كاملة في الجبر، وهو الغرض الذي جعل له الصوم. الصوم جاء عوض عن النسيكة التي تجبح بالنسبة للمتمتع الحج، متمتع في الحج الذي حج متمتعا فإنه يلزمه نسك شكر. فإذا لم يجده، فمن لم يجد فصيام 3 أيام هناك الحج، و7 إذا رجع إلى أهله إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي من المقيمين هناك. قال تلك 10 كاملة في الجبر حتى يطمئن، لأن هذه الصيام 10 مثل ذبح النسك بالنسبة لفقد النسك، إنما أمر ليس في هذا تخير. والحجي فقضية الكمال يطلق على ما تحقق به الغرض، والشيء إنما يتعلق به لغرضه تحته، إذا حصل منه ذلك هذا هو كماله. الجلال قالوا التناهي في العظم، تناهي في العظم، ومنه اشتق لله اسم الجليل الذي يجل عن أن يوصف لتمام عظمته فوق الوصف. وكما تسمى الله بالجليل تسمى بالجميل باعتبار الحسن الإلهي الفائق في وصفه، أو باعتبار صفات الحسن، نعوت الجمال من رحمة وبر وعطف ورفق وهداية ورحمة ولم يشتق لله فيما نعلم اسم الكامل، ولكن بمعناه هناك اسم له بمعناه وهو الصمد. فقد فسر ابن عباس في أحد روايات عنه قال الكامل في سؤدده، الصمد الكامل في سؤدده، كما يفسر بالغني كامل الغنى، يفسر بالذي انتهى في سؤدده إلى قمة الكمال. والسؤدد الشرف إذا بلغ منتهى، الشرف والعلو، وجاء من اللغة العربية من شرف، شرف هو المكان العالي، اللغة تبدأ من هذا الحس اللغوي في كل شيء. حين نرجع أي للفصل الذي هو معقود إذن للمحاسن النبوية التي هي ظاهرة فيه خلقا أو ظاهرة منه من جهة التخلق الذي يدرك بحاسة أرقى، لأن متعلقها أرقى. يعني قد كلنا نتفق على أن مثلا صورة على مرئية معينة نوع من الجمال، لكن جمال الخلق قد لا يراه الواحد منا، يراه الواحد بعد الواحد، لا يراه إلا الخصوص، خصوصا إذا رقت الأخلاق وفاقت. ما هي الجهة التي ندرك منها جمال الخلال، أو ما هي الأنواع الموجودة في خلال الكمال؟ يقول الإمام القاضي رحمه الله: أنواع الكمال البشري أو خصال الكمال البشري تتنوع إلى نوعين: جبلي خلقي لا يدخل تحت الكسب ولا الاختيار منك، ولا يجري فيه قصدك ولا نيتك، وذلك كصفات الجسد، صفات الجسدية، كون أنفك أقنى أو جبينك واسع أو شعرك بين الجعودة والقطط أو على صفة معينة، هذه أشياء الله هو الذي خلقك منها، أنت لا كسب لك فيها ولا يتم. وينحق بها الأحوال التي تقتضيها الضرورة، مثل النوم والمأكل والملبس والمشرب والعشرة، تأهل ونحوها من الصفات، هذه تلحق إلا أنه الفرق بينها أنها تجري فيها، يجري فيها القصد، وترتقي بالنية إلى مقام القربة، فقد يتقرب الإنسان إلى الله بنومه، يتقرب إلى الله بلبسته إذا التزم فيها الشرع والوسط، ترك لبس الشهرة وتواضع توسط بهذا القصد ارتقي، بينما لا يمكن تتقرب إلى الله بعينك ذات الدعج أو بأسنانك ذات الفلج أو بنحو ذلك، لأن هذا شيء قهري فيك ولا يجري فيه لا قصد ولا كسب ولا يداك فيه، ومع أنه في نفسه جميل وفي نفسه كمال. ثم القسم المقابل وهو الكسبي العملي الحالي، الذي أصله الكسب، أو أصله نقول الجبلة ويدخله الكسب أصلا وتماما، ويجري فيه القصد والنية، وأصله التقرب، وهو معقد الثناء في الباب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو معقد الثناء بالنسبة إلينا، فالإنسان لا يمدح بصورته أكثر مما يمدح بسيرته، بدليل أنه إذا حسن صورة الرجل وقبح فعله زاده ذلك قبحا، فقال الناس فيه ما أجمل إلا أنه ما أقبحه، فكعاد عليه ما. وكان كقول القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، ما ينفعه القناديل المعلقة وهو مجوس. لا، قالوا جاءنا بوجه مسلمة وقلب مسيلمة، يعني في الذي يتجمل بالظاهر وباصنه خلي عري عن صفات المدح والكمال. معقد الثناء صفات الخلق، ولذلك قالوا بأن الله جل في علاه عقد صورة لرجل حبشي أسود قصير دميم أفطس يمدح من أو يحمد من صورته، ولكن لحكمته نوه القرآن به وجعله في عنوان صور ونجوم الذكر المتنزل الخالد، صورة لقمان معروفة أيضا لو لم يكن نبيا على الرجح، لقمان واسكندر ليس أنبيا في أرجح الأقوال، لكن أولياء ذو القرنين، لقمان ذو القرنين ليس أنبيا في أرجح الأقوال لكن أولياء، معنى أولياء ناس كمل في الإيمان من أتباع الأنبياء، والخلف في الخضري زين، الخلف شهير منجلي أمرسل هو وقيل بالولي، هذا شيء معروف عندكم في العقائد شوي دردشة في العقائد. معقد الثناء خصال الحسن الخلقي، وهو المنصوب للاقتداء بالنسبة للأنبياء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله، يعني في صورته ولا في سيرته؟ في سيرته طبعا، وهو الذي ابتعث له صلى الله عليه وسلم ليمثله ويعرف به، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وأول وظائفه صلى الله عليه وسلم بعد التلاوة تزكية، وهي تكميل الناس على نموذج الكمال الخلقي، جروا على الكذب والنفاق والعنف والقسوة، ويحملهم على خلافه ووأجل البنات والظلم والتأر بغير ميزان، وكان لا بد من أن يعود بهم. تزكية تقتضي شيئين: تطهير من فاسد، وترقية لراشد، أي لأصل راشد، تطهر من شيء وتنور بشيء، فهي تطهير وتنوير. تزكية تعتمد شيء قوامها تطهير وتنوير. والعبادات كلها أيضا، ولما قسم العبادات في التزكية؟ أنها تطهر تخلق. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال العلمي الفحشاء فساد الفعل ومنكر فساد القول، وهذه قلت فحشاء دائما غادي للزينة فقط، لا موارد تطلق على البخل. فحشاء فساد الفعل، لأن تقول ما عظم قبحه من الأفعال فحشاء. والمنكر لما تقول الله في الظهار وإنهم ليقولون منكرا، وإن أنكار الأصوات تعلقت بالقول، هنا تتعرف القرآن. الواحد منا لو تشرف بخصلة من خصال المذكورة في مكارم الأخلاق فإنه يعظم قدره، كذلك من الناس، بل أحيانا يصل فيها إلى أن يضرب به المثل، وقد حصل هذا وموجود في عندنا في كتب الأدب وكتب محاسن الأخبار، وهذا يقدم عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، يقدم عمرو، شجاعة عمرو، ذكاء إياس، حكمة لقمان، كرم حاتم، كرم صفة. فما ظنك بمن اجتمعت فيه ومن وصل فيها إلى الكمال العلي؟ فما ظنك بمن زاد عليها في بخصوص أو بخصائص لا يلحق فيها ولا يدرك، كفضيلة المقام المحمود، وفضيلة الحوض المورود، وفضيلة الوسيلة، وفضيلة الإسراء، والختم وعموم الرسالة، والرؤية إذا قلنا بصحتها بالنسبة لرسول الله. إذن هذه الخصائص إذا أضيفت إلى المشترك الذي جمع يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز جماعها وملاكها وضم شتاتها صلى الله عليه وسلم وتزين، فكان كما قال فيه الإمام رحمه الله: فهو الذي تم معناه وصورته، تم المعنى، تمام المعنى كمال الباطن بالخلق، وصورته فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك، منزه سبحانه بالنسبة لا شريك له في الخلق، يعني في هؤلاء لا الأمثال دعوا لا شريك له، يعني لا يسمى إلا مستوى، منزه عن شريك في محاسنه، فجوار الحسن فيه غير منقسم، دعم ادعته النصارى في نبيهم، لا تقول ابن الله، ولا هو معه شريك ولا خلق معه ولا رزق معه، دعم ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وسبق أن قولت لسنتي من الخصيب: إذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصارى كل مفصح، كل فصيح قصارى كل فصيح هو القصور. إذن الآن بعد هذا المدخل الصغير الذي وضعه الشيخ بما تقدم بالصورة الظاهرة المدركة بالبصر، وذكر فيها جوانب من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، وحتى يعني نكون معكم عمليين شوي إن شاء الله، هو ختم هذا الفصل بحديث هند بن أبي هالة وهذا الحديث يعني من حيث الصناعة فيه ضعف ومقال كثير لأهل العلم بالحديث، ولكنهم مجمعون على إراده في باب، في الترمذي أورده في الشمائل، الباقر أورده في باب جماع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله بعد حديث أم معبد التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بريشة رسمته بها لا يستطيع أحد أن يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفته به. إن شاء الله نقف عنده هداية لوقيف الوقت بقية. هذا الحديث رواه الحافظ سيدنا القاضي عياض من طريق الترمذي رحمه الله بروايته عن شيخيه أبي علي الصدفي وشيخه التميمي السبتي، ثم رواه من طريق أخرى ليس فيها المبهم الذي ذكر في حديث الترمذي، رجل من بني تميم، جل هذا الإبهام وارتفع بالرواية الثانية التي رواها من طريق علي بن الحسين عن عمه الحسن بن علي عن خاله الذي هو هند بن أبي هالة، لأن هند بن أبي هالة خاله الحسن بن علي لأنه ربيب رسول الله ابن خديجة من زوجها أبي هالة، وكان وصافا لأنه كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في السيرة. فطلب منه سيدنا الحسن، قال له صف لي من رسول الله شيئا أتعلق به، استحضر به بعد موته صفاته وأتعلق به، لأن صفة النبي الظاهرة. وقال يقول ولم الداعي مدام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثني عليه بكمال الخلق، فما الداعي لذكر الصفة الخلقية؟ أولا لأنها من دلائل النبوءة، فالأنبياء كلهم موصوفون بالكمال البشري، ولكن فضل بعضهم على بعض في الباب وحاز النبي قمة ذلك. وسيجي هنا بعض بيان لأنه عقد له فصلا في خاتمة الباب، وهو ما جاء عليه الأنبياء من الكمال البشري. لما؟ لأنه ينفعنا في أبواب ثلاثة، في باب الرؤية، من رآني فقد رأى الحق، فإن الله لا فإن الشيطان لا يتمجله. قال العلمي قال ابن شيرين لمن قال له رأيته قال صفه لي، فوصف له فقال هو كأنك تراه، أو على ما يعلم هو من السيرة، معنى أنه ظهوره في المنام صلى الله عليه وسلم على الصورة الحقيقية، هذا يتفق أهل العلم بالتعبير على أنه فضيلة لصاحبه في مقام البشارة أو في مقام الإنذار معا، لأن حتى الذي ينذر هذا له شأن، لكن الذي رآه على فيه خلف بالنسبة للعلم بالتعبير. هناك من يرى هذه الرؤية نقص فيها بقدر ما نقص من عين الرأي، أي من كمال الرأي، وهناك من يرى أن هذه الصورة لا يتمثل بي، وفي رواية لا يتمثل بصفتي. هذه الرواية اللي صحت أنا معناها بهذه الصفة التي واحدة. وثانيا يفيدنا في باب صفة المهدي، لأنه صحت الأحاديث بأنه سيجيء الرجل الذي ملأ الأرض عدلا كما ملأ بين يدي نزول المسيح، وصفته على صفة رسول الله خلقا وخلقا، هو من أهل بيتي كما جاء في روايات كثيرة. فكيف نتأكد الدعوة كثيرة والأدعياء وبين يدي الساعة 30 دجالا؟ لابد إذن من اعتبار هذه الصفة حفظها، ولذلك حفظت. وحصل هذا عندي أنا واحد نكتة، ذات يوم من ليالي رمضان جاءني رجل يعني غير متوازن، فقال لي أبشر، قلت لي قال ظهر المهدي، قلت له وين ظهر؟ قال في باديتنا، قلت هذه واحدة، ما هذه الجهة منصوص عليها؟ قلت له كيف صف لي قال فارتبك، قلت له كيف أنفه كأنفك هذا يعني أفتص؟ قال تمام، قلت له هذا غلط، هذا ليس من جهته، هذا يحتاج إلى من يهديه الطراط المستقيم تمشي. فإذا حفظ هذه الصفة ينفع في هذا الباب. وثالثها التشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا المقصود، يقرؤون صفات حتى الظاهر لاستحضار صورته على مع المعنى، فهذا يفيدك في تصور هذه الصورة في قلبك والاقتراب من هذا الكمال، فهي أدنى إلى أن تحرك بواعث الشوق فيك. ولذلك كان أهل العلم أيضا يقولون أهل النبي وأصحاب أهل النبي أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، ومنها أنفاس صفاته لأنها منقولة برواية أهل الحديث. شحال هذا المقاصد؟ ثلاثة لك بارك عليكم بارك أنا جوج هذه الصفات. إذن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيدنا في التشويق وتفيدنا في الرؤيا وتفيدنا في مقام تعرف صفة المهدي، وهذا اشترح إن شاء الله الذي نظمتها لكم في باب الصفة. الرواية التي جاءت عن سيدنا هند بن أبي هالة لما كان الحديث من جهة الإسناد فيه كلام، الإمام البيهقي رحمه الله عقد بابا بعده في الدلائل النبوءة وقال باب ما ورد من الأخبار المصح الشاهدة بالصحة لحديث هالة، أنه تعرف يعرف أنه من جهة الإسناد فيه، فأروى أحاديث كثيرة تؤكد أطرافا منه، والنادر القليل هو الذي لا شاهد له الذي يخالف ما روي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوزته صح الحديث في جملته مثلها. واضح سيدة؟ وتريدون كتابة هذاك الوصف النبوي باش لأننا قررنا لا نقف طويلا، لأنه لو أقفنا طويلا لا ضاعت لكم الفصول الأخرى المهمة والأبواب المتعلقة بحقوق رسول الله وصفته. اكتبوا عني إن شاء الله، أنا نظمت لكم ما مجمل ما في حديث هند بن أبي هالة. وهند كما تعلمون اسم لرجل، وهذا من اسماء المشتركة، يقال هذه هند وهذا هند، ويقال أسماء هذا أسماء وهذه أسماء. نعم إيه نظم إن شاء الله هذا على حديث هند أو فيه. أنا قلت لكم بسم الله يا سيدي، قول سيدي قل. وإن تريد وصفا جلا جماله، وإن تريد وصفا جلا كشفه، وإن تريد وصفا جلا جماله فخذ حديث هند أبي لهالة، فخذ حديث هند أبي لهالة، ذاك الهمزة تحت أبي صلها، وهذا جائز مطلق في ضرائر الشعر. فخذ حديث هند بنين لهالة، لأنه اسمه هند بن أبي هالة، أبوه اسمه أبو هالة كنيته أبي هالة. فخذ حديث هند بن لهالة، هند بن لهالة أبي، ثم صل الآن صل أمس. قبشت منه خلقة المطهر، قبشت منه خلقة المطهر. لماذا قلت قبشت منه؟ لأن حديث هذا ليس فيه فقط الصفة، بل فيه جملة من أحواله صلى الله عليه وسلم، كمجلسه، وصف مجلسه، وصف مدخله، وصف مخرجه، وصف منطقه، وهذه أشياء نجعلها جانبا. قبشنا منه الخلقة فقط الصورة. قبشت منه خلقة المطهر لا غيرها بلغة المختصر، ربعة أزهار كأن القمر، أنتم بدينا في الصفتين، ربعة أزهر كأن القمر، جرى بوجهه الشريف أنوارا، جرى بوجهه الشريف أنوارا، ورجل أزج أقنى أدعج. غادي نبقاو هنا تيظهر لي سمعون ونقلوا من الشريط إن شاء الله. ورجل، رجل الشعر وموشط كأنه متكسر، هو بين الصفت البالغ الليونة واللزوجة، وبين القصط الذي هو كشعر الأحباش أو شعر السودان. ورجل أزج أقنى أدعج، سهل ضنيع أشنب مفلج، معتدل الخلق بعيد المنكبين، ضخم المشاش أشعار الذراعين، رحب وشتن سائل الأطراف، خمصان كت لحية تعرف، ذريع مشية ولا يلتفت، مجلل ولم تعبه ثجلة، شعره لشحمة وقلبل، لمنكب جمله الله الأجل. صفته تفيد في الرؤيا وفي تشوق وصفة المهدي الوفي، جاء في الحديث أنه على غرار خلق مصطفى تمتلى، فكن بذات وصفه حفيا، لا تلتفت لمن جاف الولي، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحبه والآل. هذه عندكم الآن إن شاء الله في أشرطة مسموعة، لأنه يطول المقام الإملاء. أنا أقف عند صفة فيها لشرح غريبها، وهو عندكم الغريب ختم به سيدنا صلّى لما في هذا، وفيها بعض الأشياء قد تجدون لها عوضا أو بديلا. رسول الله من حيث القامة كان ربع، وهو الذي جاء في رواية الترمذي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وسط قامته، مقدار طوله وسط. صورته صلى الله عليه وسلم تقف على، تقوم وترجع إلى الاعتدال والتناسق، الاعتدال والتناسق والكمال. لو رأيت إليها نظرت إلى كل على حدة. ربعة أزهر، لون أزهر، والزهرة أو الزهر لون بين البياض الشديد اللي هو البهق وبين الأدمة، أو ليس بالآدم ولا بالأبيض الممحق أو الأبهق، صلى الله عليه وسلم. هل وسط تاني أيضا وهو جمال، ولاحظوا أن الجمال وسط، ولذلك روح فيه الاشتراك منكم، الجمال الحسن المجتمع على نظام. فقد يكون الشيء في نفسه كاملا حسنا، ثم يكون في النسق غير جميل، أنه شيء أنف جميل ولكنه مع عينين لم يتناسق معه يبدو كأنه معيب. في ذلك لاحظوا الجمال نسق. كأن القمر جرى بوجهه الشريف أنوارا، هذا ليس فيه مبالغة. صحابي رضي الله عنه كأبي هريرة يقول رأيت النبي وكأن الشمس تجري في وجهه، هذا غلو من صحابه. وقال جابر بن سمرة قال نظرت إلى وجه النبي في ليلة أضحيان مقمرة مسفرة بدر، فقال فاتفقت أنظر إليه وإلى القمر، فوالله لهو في عيني أحسن من القمر. بيحلف أكدوب ده غلو. فلذلك رحم الله سيدنا الذي قال الغلو فيه تقصير، قال لي أنا فوق ما في نفسك، دون ما تقول فوق ما في نفسك. ورجل ولقنا وسط في نوع الشعر صلى الله عليه وسلم، ليس بالخشن ولا بالصبت كشعر الروم، تنسيل الزج صفة الحاجب. الزجج في الحواجب هو تقوس ووفرة وطول، ثلاث صفات، ووفرة وطول. ولكن مع كونه أزج أبلج معناه ليس بالقرن على الصحيح، ولذلك انتقدت هذه الإضافة في بعض ممن انتقد عليه، لوصفه بالقرن ليس مقترن الحاجبين. أقنى، هذا وصف للأنف، دقة طول القصبة ودقة الأرنبة وعلو الوسط، علو الدروة صلى الله عليه وعلى آله. أدعج، الدعج في العين شدة سوادها وفي في بياضها شكل، ما كاينش في هذا الحديث هذا، الشكل هو بعض حمرة في البياض. سهل الخدين، خداه ليس منتفختين صلى الله عليه وسلم، خدود سهلة، سهل الخدين. ضليع الفم، وهذا مما يحمد في الفم، واسع أضلاع الفم، وهذا يدل على كمال النطق وكمال جهاز النطق صلى الله عليه وسلم. والفصاحة عقد لها بابا في فصاحته صلى الله عليه وسلم، والفصاحة تكمل بتمام الآلة. وعندكم في الجويد قال سليمان الداني رحمه الله بعد ما ذكر حقوق الحروف وهكذا موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة إلى نقال، حتى قال فإن انضاف إلى هذه الأشياء التي هي من حقوق الحرف ومستحقاتها جودة الفك وسلامة سلامة أداته كحاز الكمال في النطق فصحة. لا يرجع أيضا أنه يعني يكون الكمال في الشيء هو تحقق الغرض منه. لا شيء في رسول الله موضوع عبث أبدا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلق فسوى، والتسوية نفي لكل أنواع العوج والخلل، وهي في الكامل أكمل. صلى الله عليه وسلم أشنب، الشنب في الأسنان هو رونقها وماؤها كما يقولون، البياض الخاص ومائية الشنب نوع من جمال لون في الأسنان. مفلج الفلج فيها هو فرق في التنيتين أو فرق في الأسنان لا يشين بل يزيدها جمالا، الفلج في الأسنان انفتاح في التنيتين قصير قليل. معتدل الخلق يعني ما كان من أعضائه ثنائي كان على تمام، لأنه أحيانا قد تجد الثنائيات وفي واحد يزيد على شيء وناقص، كل هذا عين أقل شوية وهذا. معتدل الخلق كأن أعضاءه ميزان صلى الله عليه وعلى في المزدوجين كالشفتين واليدين وغيره. بعيد المنكبين وبعدهما يدل على رحبة الصدر، وهذا أيضا من صفات الكمال. ضخم المشاش، المشاش هو عظام المجتمع، معنى مجتمع المنكب هنا ومجتمع الذراع والساعد العضد والساعد، هذه تسمى المشاش أو الكراديس. أشعر الذراعين، ذراعي فيه شعر زائد. رحب الراحة، راحة يديه رحبة، وهذا يكن به وهو دليل سخاء. شتل اليدين والقدمين، معناه لحيمهما، اللحيم هو ممتلئهما لحما، ليس معروق اليدين متعظم اليدين، لحيم اليدين صلى الله عليه وعلى آله. سائل الأطراف، أطراف الأصابع طويلة فيها سيولة. خمصان القدمين، معنى قدمه من أسفل فيها نبو أي مرتفعة، فليس هو أزج ولا مسيح القدمين. المسيح القدمين هو الذي يطأ قد الأرض بقدمه كلها دون أن ينبو عن قدمه شيء، ممتلئ الوسط. لا يقال فيه مسيح القدمين، النبي كان خمصان الأخمصين قدمه فيه. كت اللحية كتيفها، ذريع المشية واسع الخطو، لا يلتفت أي بوجهه فقط بل يلتفت بكله، التفت كلا، ذلك لي لأنه هذا من طبيعة هذا الروغان، من طبيعة الخائف والفزع، النبي كان التفت كلا صلى الله عليه وآله. مجلل أي عليه جلالة، ودليل يسموه في الأحاديث كان فخما مفخما، هو مجلل. لم تعبه ثجلة، ثجلة هي كونه أن يكون بطنه مفاض منتفخ البطن، وهو في الأحاديث الأخرى كان صدره وبطنه سواء. لم تعبه ثجلة ولا صعلة كما في حديث أمي معمة، الصعلة صغر الرأس. شحم شعره لشحمة أذنه، إذا قصر يصل إلى هنا، وقطعه صلى الله عليه وسلم في نسك الحج وفي العمرة، فإن زاد فإلى منكبه يضرب منكبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفرق قضية ما يفعله في شعره، هذا لم أعقد له الترمذي كغيره أبوابا فيما يفعله في الشعر. صفته تفيد في الرؤيا وفي تشوق، وصفة المهدي الوفي جاء في الحديث أنه على غرار فكن بذات وصفه إلى آخره. إذن هذا مجمل أو هي جمل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة التي جاءت على لسان هند بن أبي هالة في الحديث المسمى، وعندكم هناك مفصل إن شاء الله ومعه غريبه. أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا تعد قسما من هذا الباب، لأن الباب صنع قطب رحاه هو الشمائل المحمدية، ونفس موضوع كتاب الترمذي. وعلم الشمائل أو فن الشمائل أحد فنون السيرة الستة أو الخمسة، وهي فن الدلائل وفن الخصائص وفن المغازي وفن السير وفن الشمائل. هناك من يزيد فن الآثار، وتتفرع وقد تتفرع إلى أكثر من ذلك. علم الشمائل سبق لنا أن بعض العلم عرفه بقوله، قول اسم حفظه علم بحال، قل صح علم بحال المصطفى وما شمال من خلقنا ومن خلق به كمل، هذا تعريف للإمام الفاسي صاحب الأقنوم. علم، قل علم بحال المصطفى أي علم أحواله من مطعمه ومأكله وملبسه ولباسه في الحرب وفي السلم، تختمه نعاله كحله الأشياء المتعلقة بحواله، ده قسم من الشمائل. ونقول لكم كل الأحوال التي قد يدخلها القصد والتشريف فيها الطاعة والقربة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول له قل إن صلاتي ونسكي، مش يقولها فقط بلسانك، معناه هذا نهجي أعلن عنه، صلاتي ونسكي العبادة خاصة من صلاة وذبح، أو النسك العبادة كلها فمن عطف العام على الخاص ظل خصوصية الصلاة، والنسك التعبد، بل ومحياي ومماتي، فدخلت كل أحوالي صلى الله عليه وسلم، ما أعمله في حياتي وما أعمله لغاية مماتي. والممات عندنا هناك أعمال للموت، أعمال لما بعدها أو أعمال متصلة بها، كل ذلك ينبغي بالنسبة لرسول الله اللي هو قدوة الاقتداء أو محط الاقتداء، كل ذلك الله تعالى يقول ينبغي أن يكون لي. وسينفعنا هذا النص في مسائل ترجع بحواله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحوال قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام وذكرها الحافظ. الأولى وهو ما يمدح بقلته، ما الفضل في قلته، وذلك كالمنام والطعام، فهذا المدح فين؟ في قلته، ولذلك كان حال النبي على القلة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حال الكمال في المأكل والمشرب، مثل ما شوف تعاليمه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وقال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر في سبعة أمعاء. وعاش الصحابة على هذا المعنى، سيد مرحت بكثرة الأكل، وكان من الحكم في باب التزكية لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فترقد كثيرا فتخسر كثيرا، لأن هذا المدح في قلته. وكان النبي له من القمة، قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، معجل جوع لابد من تتغدى بما يقيم صلبك، قادر على الأعمال. وخاف إن كان ولابد فتلوت لطعامك وتلوت لشرابك وتلوت لنفسك. هذا التحديد يدل على أن المدح ليس بكثرة الأكل ولا بوفرة النوم. وفي النوم قال مصطفى تنام عيناي ولا ينام قلبي، معنى أن النوم لا يستغرق النفس كلها، خفيف النوم. وكان ليله ثلاثي، ينام نصف الليل ويقوم ثلثاه وينام سدسه أو يحادث أهله بسدسه. إذا لاحظوا أن هناك تقسيم. وهو يقرأ وقد تخلق بالقرآن في مدح الصالحين من أهل التهجد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي هجوعهم ومنامهم بالليل قليل، فمدحهم باش بقلة النوم لا بكثرته. ومذم الله الكفار بالكثرة الأكل حين قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متولهم. قرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع قمته وما يمدح به، وما يمدح بكثرته، وذلك كالتزوج والتأهل والجاه والسيادة. ورب هنا سائل يسأل يعني ما السر في كون التزوج والتأهل كمال، الكثرة فيه كمال؟ بالنسبة لرسول الله اسم واضح. أولا أنبهكم على رؤوس المسائل، مسألة تدخل فيها الشبهة ويقع فيها طعن المغرض. أولا نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشرعة تقول لا للتحلل تشيب في مقام الجنس كما يسمونه اليوم، ولا للتبتل الذي هو الترهب الرهبانية، فلا رهبانية في الإسلام، ولا لا أتزوج تدينا، هذا ما كان يكون اختيارك، من يكون تدينا فلا يجوز. إذن بعث بملة ترفض التحلل كالتبتل. ثانيا الإسلام دين الأمة، دين الأمة، وبالتالي فهو دين الأسرة، ومن ثم الإسلام حتى على التزوج والتناسل والمباهاة بكثرة الولد، لكن ماشي بكثرة فقط، كثرة معه، لأنه من شأن الولد أن يكون وارث سرك، فلا بد أن لا يكون رقما مهملا، كما مهملا، وتكون بالنوع، ولكن الكم شرط في حصول النوع. بل إن القرآن يقول من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، فلا بد أن يمثل الأسر التي ستكون في أمته كلا، وهذا حصل له صلى الله عليه وسلم، تزوج بالبكري وبالتيبات وبالغنية التي لا يعرف لها أصل في الغنى إطلاقا، كسود بن زمعة، وتزوج بالصلة، وتزوج للكفالة، وتزوج لحمل الشريعة عنه، وتزوج للتشريع وهو أن يكون أن يحمل ما في بيته عنه إلى من هو خارج البيت. أخبار رسول الله في البيت نقلت أين؟ برقم التواتر اللي هو العشرة، كلهم ينقلون عنه الكمال داخل البيت صلى الله عليه وسلم، منامه ومقامه، وأنه لم يترك تهجدا صلى الله عليه وسلم بليل إلا في حال معدودات، في حال اعتلاله صلى الله عليه وسلم حفظت أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان حاله معهم صلى الله عليه وسلم على كثرتهم في حال الوسط، ما غير طبيعته ولا منهجه، وكان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد رزقا، وفي رواية قوتا، اجعل رزقهم قوتا، قوت يكف اليد عن ابتدال السؤال، ويصنها عن فتنة كثرة الحلال، فتنة. فكان هذا الوسط الأكمل في عيش رسول الله حتى مع أهله. سيدنا رسول الله حين تحدث عن تأهل قال حبب إلي من دنياكم، فنسب إليهم ليخرجها باعتبارها حظوظ له دنيوية، أبدا معنى أنه هو صلى الله عليه وسلم إنما هي من حظوظ أخرى، أنه يتعامل بذلك على أساس الاقتقرب من دنياكم. ثم غير الفعل حين وصل إلى قمة القمم فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال حبب إلي النساء الطيب، ولكن جلس الصلاة فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأعطاها أعلى مقامات الحب، ويقول هذا الحب هل ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا لا ينقص منه لا فطرة ولا شرعة، لأن أصل العشرة لابد أن يكون هناك ود، فهذا الحب الذي لا يمكن أن يكون أصل الميلاد والوصل إلا به، هذا شرط النساء. والطيب، لماذا النساء؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الشرعة ليمثلها. وثانيا دين العفاف، فلا بد أن يشرع ما يحصل به العفاف من التحصين. وثالثا بالنسبة للطيب، ماشي لأن الحاجة إلى النساء فيه كما يقول البعض، لا، الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الملك، ولذلك كان يستاك السواك من الطيب، كان يتكلف في سواكه، وكان مفروض عليه، لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى كدت أدرد معناها تنكسر أسناني، خلينا النبي صلى الله عليه وسلم دائما مفتوح على مفتوح القلب، فلذلك لا ينام قلبه مفتوح للتلقي، منذ أن نزل قول الله تعالى قرأ، معنى قرأ تلقى الوحي، والنبي مفتوح على السماء صلى الله عليه وسلم، إذن مستعد دائما لأن يقابل الملك وليتلقى منه. لابد من يكون طيبا باستمرار ومشتاكا باستمرار صلى الله عليه وعلى آله. يجيب في ليل أو نهار، وقال الملك له لما قال له كذاني لماذا تأخرت عنا يا جبريل؟ قال وما نتنزل، نزل الآية، وما نتنزل إلا بأمر ربك، الذي يحدد موضع موعد تلقي. النساء والطيب، رب قائل يقول النساء، لا تقصر النساء في مجرد الوطن. الإسلام جاء والمرأة مغيبة كلا تبعي إلا في شعر الدعارة، كنا نقول يومين في صور دعا خلع في الشعر، تقتل طفلة مثل مؤودة شؤلت بإذن يقتلت. ولو قرأتم كيف كانت تؤد لعرفتم ماذا حصل، من أي وهدة انتشل الإسلام المرأة. من صور الوعد كان الرجل عربي إذا ولدت له، صورتان محفوظتان عندنا في تاريخ العرب، كان يقول لها تمخزي على الفرن، تعرف الفرن؟ الفرن حفرة وفيها نار، هذه صورة من صور. فإذا خرج الرأس وعرف أنها بنت قال منك إليها، أي إلى النار. قال ثم جمع التراب، وهذا هو الوقت. وأخرى كان يتركها إلى أن تصل إلى حدود السابعة وتتناديه باسمه، فيقول لأمها زينيها، تتزينها ثم أنا سأرحل بها، يهتيد أبعاد في الفيافي والبيد، في الفيد حفر لها وكتم أنفسها في التراب. كانت تؤد طفلة وكانت تعضل من الزواج، وكانت تمنع من الإرث، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، وكانت من صور الامتهان فيها، وكانت تكره على الزنا خصوصا إذا كانت فتاة، يعني فتاة أمة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، كان المتاجرة فيها، وهذا نوع، لأن هذا توم إناث كانت الأصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الوصاة، استوصوا بالنساء خيرا، من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أسيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معيار للخيرية خلق الرجل مع زوجه اللي هي أنثى. قال خيركم خيركم لأهله، وأول الأهل زوجك، أول أهلك. قال تعالى وأهلك إلا من سبق، فاستثناها من الأهل لأنها هي الأصل في الدار. حبب إلي من دنياكم النساء فدخلت صور الرفق كلها، ثم الطيب للحاجة الأخرى التعبدية اللي قلنا لكم، ثم لما وصل إلى الصلاة العبادة قال هذه ليست مجرد حب علاقة وإنما حب أعلى. وتعلمون أن الحب مراتب، بعضها لا يقبل الزيادة مطلقا، وبعضها لا يقبل الضر مطلقا، وبعضها يجوز ولا يتزاحم. تقول أحب والدي وأحب زوجي وأحب ابني، نكهات ذواقات من وين محل. ولكن حين تصل أحب الله وأحب نبيه صبح تميز فائقية في الحب، ليس في المقدار فقط، أنا أقول حتى في النوع. حتى العرب كانوا يدركون هذا. قيل لأحد اللغويين هل كانت العرب تعرف مراتب الحب؟ قال وهل جهلوا ذلك؟ فقال ثلاثة أحباب، الأحباب هنا ماشي مفرد محبوب، مفرد حب، حب وحب شو على أحباب، حب وحب أحباب، اشتركوا هذا في الجمع، حب منا محبوب أحباب وحب نخش حبوب تريد تختلط وعلم كثرة أحباب، وإن كان جمعا في صورة القلة فإنه يستعمل بكثرة أيضا، ولكن هي ثلاثة هي زين المصير إلى حد الكترس. ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. هذا عندهم حب علاقة، حب بسيط، حب وداد ود، حب خالص وصافي ومقيم، لأن ود وود من أسماء الواجد، فلا يقال لحب حب إلا إذا كان مقيما مستقر مش متقلب، لأن العواطف لا تقبل التقلب. الإسلام يريد لي القلوب أن تستكين بمثل هذا الوداد، قال اسكنوا إليها. واستفاد منه العلم عدم جواز التوقيت في الأنكحة كأنكحة المتعة، لأنها لا سكون، قد تزوجك إلى وقت كذا وكذا، فهذا ليس فيه سكون لتسكنوا. فمبنى العقود الزواجية على الدوام، للنبي يتحقق السكن، وهذا الطلاق عارض فلا يلاحظ في بناء الأصل. قل يا سيدي حتى لو نويت أن تطلق وأنت تتزوج تكون ديانة قد نكحت نكاح متعة، ديانة، قل أنا أتزوجها على نيتي الانفصال، هذا فقام الديانة، كان أحكي نكاح متعة مع ربك، هذا شيء لا يزوج، تزوج ثم إذا طرأ طارئ لا إله إلا الله مما يباح به هذا الفصل، حين تصبح العشرة غير طيبة ولا متاحة وسجن، فقسم الله طلاق سراح، إطلاق سراح، سرحوهن، معنى إطلاق سراح، أصبحت الحياة الزوجية سجن، كل يضيق بالآخر، فلا بد. وسم الله الفراق غينا كما سمى الزواج غينا، وإن يتفرق ولله كل بشهاد، بفضل إما بزواج آخر أو بالراحة من السجن. وليستعفف الذين لا يجدون حتى يغنيهم الله به، وإن يتفرق يغني الله كل بشهاد. هذا فيه شمس الاستغناء بحسب المقصد. حبب إلي من دنياكم قلت النساء والطيب نقطة وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقال قرت عينه بكذا إذا نال حبه وإعجابه لدرجة استقرار قلبه في سواد عينه، فأصبح لا يبغي به بدلا ولا عنه حولا، ولا يرى في غيره أي داعية للالتفات إليه، قرت عينه. الذي يمر بألوان من الحسن والكمال والمحبة فيقول نعم جميل، نعم جميل، نعم هذا هو، هو لا إله إلا هو. فاستقرار العين دليل حيازة أفضل مقامات قرة عيني في الصلاة. ومن ثم صلى الله عليه وسلم كان لا ينفك مصليا صلى الله عليه وعلى آله. النوع الثالث ما يجري فيه ما يختلف باختلاف الأحوال، وذلك كالمال، فالمال لا ليس له قيمة في نفسه ولا يمدح في نفسه بكثرة ولا بقلة، وإنما بحسب تصرف صاحبه، وقد يكون صاحب المال وصفه سفيه، وقد يكون الغني وصفه من صفات القدح. لكن لو استعمل المال إنما يمدح بالاستعمال لا بكثرة ولا بإقلال، يتعلق به ويمدح في حال حسن الاستعمال، فالذي يأخذه من حله وينفقه في حقه وحسب ذلك يمدح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خزائن الأرض كما في الحديث الصحيح، أعطيت خزائن الأرض وفتحت عليه البلاد في نهاية حياته، وجاءت الجزية من كل البلدان، وحلت له المغانم، ورضى الله صلى الله عليه وسلم، وخير بأن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وصدق القائل فيه وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورة، إن الضرورة لا تعدو على العصام. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينار أرشده لدين. وكان صلى الله عليه وسلم على الكفاف على ما فتح له. هذا ما يدل على أن مسألة الغنى تختلف باختلاف الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، فرجع مدحه لمدح صاحبه والمستعمل له ولو في نفسه نسبة. ولذلك الكفار يتوقعون نحن أكثر أموالا وأولاد وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. فقضية البسط والقبض ليست دليل، دليل أن المبسوط عليه والمقبوض أو المقبوض الرزق عنه أو المقتور عليه، مقتور عليه هو أيضا محل لنقمة الله وحدا بأبدا. الشأن قلنا هنا في الاستعمال تضيف، وفي موقفك من حال البسط شكرا، وفي حال القبض والقدر صبرا ورضا وقناعة بالقسمة وتفاؤل بالفرج وأمل في الله. هذه ألوان من العبودية في المقامين، نعم العبد مقام الصبر، نعم العبد في مقام الشكر. الله مدح أيوب فقال إنه وجدناه صابرا نعم العبد، ومدح داود فقال نعم العبد في مقام الشكر. فهذا نعم وهذا نعم، والحال مختلف، لأن المقام هو المقام المطلوب منهما في كلتا الحالتين. الآن وصلنا إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيون هذه الألوان من الصفات والكمالات المحمدية التي هي معقد الثناء، بسطها سيدنا القاضي رحمه الله وبدأ لها بالمشتق منها بمشتقة منه وهو وفور العقل، قدم لها بهذا الفصل باب وفور عقله صلى الله عليه وسلم. وقال العقل منشأ الفضائل كلها. تبه معي نعرف هذا القضية عند القضية ونمر إن شاء الله. العقل القوة المتهيئة لقبول المعرفة ولقبول الإدراك فيك، هذا من إطلاقاتها الكبرى. وعنه تنبثق الأشياء الأخرى كاليقظة والنباهة وحسن التدبير ومراقبة العواقب وانتقاء الفضائل، كل هذه ترجع إلى العقل. فلذلك كان أهل الفضائل إذا فلان لا عقل له لا يعد الخطأ على مثله، حتى العقل حتى الشرع لا يكلفه، رفع القلم عن الصبي حتى يحترم أي عقل، وعن المجنون حتى يوفيق مختل. هذا بالأصل تاع الصبا قصورا، وهذا بأصل ما عرض له من الخلل. بالعقل تكتسب المعرفة وتفهم الأمور ويحسن التدبير وتحفظ المراتب وتنتقى المكاسب الجيدة. تقول لي وهذا من أين استوحى سيدنا القاضي وأنه أصل لبقية القيم الأخلاقية العليا؟ هذا هو من حرص القرآن في غير ما مقام على تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاف العقل وهو الجنة. ولذلك من حيل الكفار أنهم كانوا يتقون على النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بالجنون والخبال والاختلال، يقول إن الجنون نوع حائل بين العقل وبين النفس، فإذا تجد تصرفات غير منضبطة بالأداة الإدراك. كانوا يصفونه لإطاحة بأم الفضائل فيه، لأنه إذا قيل هذا مجنون صافي انتهى، فلا أحد يتبع المجنون ويتبع، فهذا من كيده. والقرآن حاصق ما ضل وما غوى، لأن في صور الجنة، صور الاختبال، صور الاختلال، ما ضل وما غوى وما صاحبكم بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان يحيلهم على شيئين، مر على سيرته ومر على رسالته، ليقيم الدليل على براءته من الجنة التي وصم بها من قبله. يحال على سيرته ما صاحبكم بمجنون، عيب عليكم وعار، صحبتموه وعاشرتموه وخالطتموه ومازجتموه وعاش تحت الشمس بينكم، تعرفون نسبه وأصوله وتصرفاته وتقلبه ومتواه، فكيف تشهدون بشيء لا تشهد له الصحبة؟ ما صاحبكم، أما تستحيون تكذبون، ما صاحبكم بمجنون؟ إن الإنسان بالصحبة، الصحبة كما يقولون كاشفة، السفر صحبة، سمي سفر لأنه يسفر عن صاحبه عن معجنه، فيه صبر، فيه أناد، فيه حلم، فيه اتزان، فيه أو على خلاف ذلك. والعشرة أيضا، شوف البيت، العشرة بين الزوجين تكشف بعضهما لبعض، المعدن يظهر ما فيه من رداءة أو نفاسة، من خساسة أو نفاسة. لذلك غالبا ما يكون التجريب بالخبرة كاشفا، ولكن للأسف أنه يكشف خلاف الصورة التي تظهر ابتداء. فإذا جاء فكشف الصورة التي هي للبداءة دل على نصاعة الصورة. في الحديث أخبر تقله، أخبر تقله، في الحديث أيضا عن الرسول أخبر تقله، يعني إذا خبرت الواحد اختبرته تصل إلى قلاه أو تقله. أنا إذا كنا قال يقلي هذا الأفضل في ضبطه، أخبر تقله معنى تقله تبغضه، إذا خابرته وخالطته وعصرته تصل منه إلى أشياء تكشف لك عنه لا ينبغي أن يكون محبوبا منك. الصحبة والخلطة والشركة، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، سأنت خلطك يجرئك عليه. ومر على رسالته ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، حل على رسالته، النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ذكر، وهو ذكر، هو ذكر، ذكرا قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر، هو أي رسول الله ده صريح في أنه ذكر، فلما فيها غلو يقول رسول الله ذكر أي صاحب ذكر، أليس مذكرا؟ ذكر إنما أنت مذكر، أمور ملتبسة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما، فسر سيدنا أبو العالية قال الله تبارك اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فبلغ ذلك الحسن فقال والله لقد أصاب، إنه محمد وأصحابه. ففي غلو. عناية القرآن بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والخبال وإثبات الفطانة وهذه من صفات الرسالة، كل من دلائل النبوة مما يجب كما سيجون في الباب، في باب ما يجب للنبي وما يستحيل عليه، أن مما يجب الأنبياء الفطانة وهي وفور العقل وتمامه، فما تجد نبيا غبيا ولا بليدا ولا كال الحد في باب الفهم أبدا أبدا. شوف ففهمناها سليمان قل أتنا حكم واحد، ثم والى بعد ذلك صفات الكمال المحمدي بدءا بالحلم والعفو مع القدرة وانتهاء بحيائه صلى الله عليه وسلم وجوده. وقد نظمنا لكم عيون هذه الفضائل حتى لا تقولنا لم نقف كثيرا عند شمائل رسول الله، وأخذناها من مجموع الأحاديث الصحيحة الواردة بالكتاب كتاب الشفاء، وعرفنا لكم في المقدمة علم الشمائل وما ينطوي تحته من أبواب لي أحوال رسول الله وصفته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وعلى آله، علم بحال المصطفى وما شمل من خلق نوم خلق به كمل، وهذه عيون ما له جلا من الشمائل التي بها علا، حلم وجود وحياء رحمته، تواضع عدل وفاء شفقته، أمانة وعفة وقار، تؤدة مروءة اصطبار، صدق وجود خوفه من ربه، شجاعة عبادة لحبه، وأصلها فيه على الجبلة كملها بشكره للخلة، صلى عليه الله من رسوله وآله وصحبه العدول صلى الله عليه وعلى. هذه الشمائل أنا عبقها لا حد له، وطيبها عرفه كعرف الجنان، جنان القدس. شموا منها شوية من بعض الآيات ونمر إن شاء الله إلى الباب الثالث اللي هو باب الأخبار الدالة على علو الأقدار، أخبار أخرى، ده باب آخر من الأبواب الكبرى. حلم رسول الله وعفو رسول الله وصبر رسول الله، هذه قيم مجتمعة، اجتمعت صنعت نسقا من قران الفضائل فيه. فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب والجناية، والصبر حبس النفس على الألم أو عدم الملائم، والحلم عدم التعجل، والتباتة في موارد الإزعاج والاستفزاز. تستفز شيء واحد يكون حليم. وقد وصف الأنبياء بغلام حليم، سيدنا إسماعيل، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نزل قول الله تبارك وتعالى مؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما نزلت عن معناها، فقال: حتى أسأل العالم بها. ثم رجع إليه فقال له: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، زيد، وتعصي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. سمع أحد الأعراب على شركه وكفره الآية فقال للذين معه: اسمعوا اسمعوا كيف يؤدب إله محمد محمدا، كيف يؤدبه، يعني أدركوا كمال الخلق محمد كيف يؤدبه. وأخذوا العفو فسر بمعنيه: أخذوا العفو من الناس تيسيرا، خذ ما عفا من أخلاق الناس، لا تشق عليهم في المطالب، أخذوا العفو، خذ ما عفا. وهذا يسمى عنوان السماحة، وهي صفة في رسول الله وفي رسالته، لأن صفة النبي منعكسة على رسالته، أثرها على رسالته. خذ العفو من الناس، لا تطالبهم بما يشق، العفو وما زاد. ونقول: خذ الفضل، خذ ما عفا من أخلاق الناس، سماحة. يقول أن القاعدة: إذا أمرت أن تطاع فمر بما يستطاع، لا تستقصي في المطالبة، لا تكن متعنتا، تعنت تحدي يقطع الوصل. أو خذ العفو لهم، أي عفو عنهم، فحسب الصلة المحذوفة، وهذه صلى الله يخرجنا من الكثير من النقاش عند أهل العلم بالتفسير. خذ العفو منهم أو خذ العفو لهم، هي عفو، وعليه يكون الأخذ هنا مجاز، فاش مجاز في القبول والرضا. اقبل العفو، أي كن عافيا، اقبل العفو خلقا معهم. أخذ شيء قبله ورضي به، أخذين ما آتاهم ربهم، قابلين راضي بالذين أوتوا، قبل هذا معهم. وامر بالعرف، العرف هنا المراد به البر، لأنه معروف لا ينكر، البر والخير وتعدية الفضل للغير. مر به، مارسه، مر به معناه تعاطاه، وقل للآخرين يتعاطونه، رسم، رسخ، أجري على العرف. لا يؤمر بشيء إلا هو داخل فيما يأمر، سين البلاغ، أمر البلاغ، أمر التمثل قبل التحمل، قبل التحميل. وأعرض عن الجاهلين، الصفح والعفو والحلم، قابل جهل الجاهلين بحلم. إذن حلم وبر وسماح. وإذا شئت أن تفصل الأخلاق كلها تخرج من هذه الينابيع الثلاثة، أخلاق كلها. الحليم يكون غير حي، يكون وقحا، الصبر راجع لهذه الصفات، والكرم راجع لهذه الصفات، والرحمة راجع لهذه الصفات، لأن كلها منبع الرحمة. الذي يعفو رجل رؤوف، الذي يغضي رجل مشفق. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أشد من حياء العذراء في خدرها، وكان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كره من رجل شيئا لم يفاتحه على التخصيص، إذا كان ما كان يعمم فيقول: ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت، ما الذي يمنعه؟ حياؤه صلى الله عليه وسلم أول ابتداء. ويدخل في منهج الربانية حكمة الإصلاح، تصلح واحد، فإنك لو صارحته باللعب وباشر وفضحته على أدنى، ربما كان ذلك عائقا ومانعا من قبول هذه. ولكن حياء النبي أولا وذكر في حيائه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كان يستحي منهم، دخل ذات مرة عثمان وكان كشفا عن بعض فعل ركبتي وهي من فخذي صلى الله عليه وسلم، فغطاها فقال له أتفعل هذا مع عثمان؟ فقال ألا استحي من الرجلين، استحي منه الملائكة. حياء رسول الله هذا في شيء ليس فيها الستر واجبا، ومع ذلك الحياء يقضي بذلك. رجل من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفضل لأهله، النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدنى رائحة كبر أو علو، وهو يقرأ في القرآن تلك الدار الآخرة زيد نجعلها خصيصة، ننظر الأخ المرد بين الجنة أنا. نجعل جنتها وخلدها في النعيم زيد للذين لا يريدون فضلا عن أن يعملوا أن يتعالوا، لا يقصدون العلو، هذه تنزيل لصدورهم وقلوبهم عن هذه الإرادة، علو في الأرض ولا فسادها. النبي يقرأها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثالها، ولذلك جعلت الآخرة له، وللآخرة خير لك من الأولى، هي لك خير لك من هذه الدنيا، لأنه ما كان فيه. قالت إن خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه هو من أخلاقه. إن حين نقول الأخلاق دائما نستحضر الغير، مش بحال الصفات الجسدية، هذه الصورة في نفسها ولا تحتاج إلى وجود آخر، بينما الخلق يحتاج إلى وجود الآخر. خلق مع من؟ تقول صبر عم، حلم مع من؟ عفو عم من؟ حياء ممن؟ فلذلك الأخلاق تتوزع في عالم الناس مع بعضهم، مع المؤمنين أخلاق، مع الأهل أخلاق، الصحبة. قيل للربيع ربيعة الرأي هذا أحد شيوخ إمام مالك، ما هي المروءة والأخلاق في السفر؟ فقال بذل الزاج وقلة الخلاف وكثرة المباسطة في غير بسخطة، يعني أخلاق خاصة بالعشرة. وجود المسافر معك من أهل الطاعة والمؤمنين تقتضي منك أخلاق معينة، بذل الزاد جود مع مسافر وبخيل مع صاحبك مشكلة ليس أخلاقا، وقلة الخلاف أنت معه ودين في الشجار ما هي أخلاق، وكثرة المباسطة أن تكون بشوشا متبسما فيك دعاء فيك دعابا فيك حست على عشرة الراقي. أخلاق تكون مع الآخر، أخلاق أحيانا تعالى الخصوص وهي الأدب مع أبيك مع أمك مع أستاذك مع ربك، خلق. فلذلك أدرج خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وعبادته له ضمن شمائله. لا شوفوا في الشمائل، انظروا في الشمائل، خلق مع الله، كيف تعامل مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في صلاته لا يلتفت، صلى الله عليه وسلم تلتفت يلتفت الله عنك، أوجدت غيره، هل له سمي؟ أنت الآن في أجل مقام. كان صلى الله عليه وسلم في صلاته في غاية التأدب مع ربه جل في علاه، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، الحديث هو في السنن صحيح، كصوت الموقد النار حين تشتد اشتعاله في صدره. قال من خوفه صلى الله عليه وسلم عبادة ربه. نعم. إذن شمائله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الكريمة التي هي معقد ثناء الله عليه، كمله الله بها وجبله عليها وفتح له باب كمالها بالتلقي. يقول بقير يقول هذا جبل عليها، فأي يد الله جبل عليها أصلا وفتح له باب الكمال فيها. ووصلنا لكم ثم بشكره للخلة، أفلا أكون عبدا شكورا، والشكر يتلقى المزيد في تلك الصفات نفسها أصلا ثم يرتقي بها صلى الله عليه وعلى آله. ثم إن شاء الله نحن على موعد مع الباب الثالث الذي هو باب الأخبار الدالة على علو الأقدار التي حازها النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.